أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المسألة فيها ثلاثة أقوال في قضية الأصالة والاعتبار، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهذا ما تكلمنا عنه وأشرنا إلى دليله ورددنا الشبه عنه. القول الثاني وهو ما نسب إلى الإشراقيين، وهو القول بأصالة الماهية مطلقا، سواء في الواجب أو في الممكن. أما في الواجب فباعتبار أن الواجب حقيقته الوجود، عين حقيقة الوجود الذي ينتزع منه الوجودات الأخرى، الذي يفيض الوجود على الوجودات الأخرى. لكن ما معنى أصالة الماهية في الواجب؟ قلنا أن الواجب ليس له ماهية بالمعنى الأخاص، وإنما له ماهية بالمعنى الأعم، ولا نريد أن ندخل في هذا البحث، سيأتي في محله. أما الممكنات فقالوا الممكنات جميعا نلتزم فيها بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، وحينئذ نطرح هذا التساؤل: ما هو مرادهم من أصالة الماهية؟ يعني ما هي تلك الماهية التي يعتبرونها أصيلة؟ وكيف تكون أصيلة؟ وبأي طريقة؟ الجواب: تارة نلحظ مفهوم الماهية، وأخرى نلحظ مصاديق الماهية كالإنسان والشجر والحجر. أما إذا لاحظنا مفهوم الماهية فهو أمر اعتباري بالاتفاق والإجماع، لأنه من المعقولات الثانية الفلسفية التي هي من الأمور الاعتبارية. وبالإجماع، سواء القائلون بأصالة الوجود أو القائلون بأصالة الماهية، جميعا يتفقون على أن الماهية كمفهوم هي أمر اعتباري ولا معنى لأصالته. أما إذا نظرنا إلى المصادق، قلنا تارة ننظر إلى المفهوم فهو اعتباري بالإجماع، وتارة ننظر إلى مصاديق الماهية. ما هي مصاديق الماهية؟ إنسان، شجر، حجر، سماء، أرض، ماء، هواء، هذه مصاديق للماهية. هذه المصاديق تلحظ بلحاظين، اللحاظ الأول أن الحظها بما هي هي، أن الحظ الإنسان اللي هو مصداق من مصادق الماهية، نلحظ الإنسان بما هو هو، والإنسان بما هو هو لا موجود ولا معدوم، لا الوجود داخل في حقيقته وذاته، ولا العدم داخل في وجوده وذاته. الإنسان بما هو هو ليس إلا حيوان ناطق لا موجود ولا معدوم، لم يؤخذ فيه لا الوجود ولا العدم. ولهذا مصادق الماهية بما هي هي اعتبارية بالاتفاق والإجماع أيضا. فإذا أخذنا الإنسان كمصداق، وأخذنا السماء كمصداق، والأرض كمصداق، فهذه أمور اعتبارية لو أصيلة بالاتفاق، هي أمور اعتبارية سواء عند القائلين بأصالة الوجود أو القائلين بأصالة، حتى القائلين بأصالة الماهية يقولون هذه أمور اعتبارية. ليش أمور اعتبارية؟ لأنها مجرد شنو؟ يعني إذا حللنا حقيقة الإنسان هو حيوان ناطق، أصلا لا ناظرين لا إلى الوجود ولا إلى العدم. إذن ما هو مراد القائلين بأصالة الماهية؟ إذا المفهوم أمر اعتباري والمصداق أمر اعتباري، إذن أين هي الأصالة؟ قالوا نعم، نحن نلتزم بأن مصادق الماهية إذا لوحظت بنفسها فهي أمور اعتبارية، ولكنها قد تلحظ بلحاظ آخر، ذلك اللحاظ الآخر يجعل الماهية بنحو ينتزع منها الوجود الاعتباري. أما كيف تلحظ؟ هذا ما لم يتعرض له العلامة. العلامة فقط أشار لهذه النقطة، أنه كيف تكون الماهية أصيلة؟ الجواب الماهية إن لاحظناها، طبعا من نقول الماهية بعد كلامنا وين؟ في المصادر، مفهوم الماهية خرج عن محل كلامنا. الماهية يعني المصادر، الماهية المصادر إن لوحظت كما هي في الإنسان، إن لوحظت بما هي هي أمر اعتباري، لكن إذا لاحظناها بطريقة ما أخرى تكون بنحو ننتزع منها شنو؟ الوجود. زين ما هو ذلك النحو واللحاظ الذي يخولنا انتزاع الوجود من الماهية؟ لم يشر إليه العلامة، لكنهم قالوا ذلك النحو هو أن تلحظ الماهية منتسبة إلى الجاعل والموجد وهو واجب الوجود. إذا لاحظناها بما هي منتسبة إلى الجاعل، انتسابها للجاعل سيجعل الماهية بنحو يمكن أن ننتزع منها الوجود. وطبعا إذا انتزعنا منها الوجود، الوجود إيش راح يصير؟ اعتباري، لأنه منتزع ننتزع منها الوجود الاعتباري. فأصالة الماهية بمعنى انتساب الماهية إلى الجاعل بنحو نستطيع أن ننتزع من الماهية الوجود الاعتباري. وهذا الانتساب إلى الجاعل يوجد في الماهية حيثية، هذه الحيثية يطلقون عليها بالاصطلاح الحيثية المكتسبة، كما ستأتي في محلها إن شاء الله نوضحها ونشير إليها في القول الثالث أيضا. فإذن الماهية إذا لاحظناها بنفسها كمصداق بنفسها هي شنو؟ اعتبار. لكن إذا لاحظناها بما هي منتسبة إلى الجاعل فاكتسبت تلك الحيثية المكتسبة، استطعنا أن ننتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري. وإذا كان الوجود اعتباري فالماهية ايش راح يصير؟ قطعا راح يصير أصيلة، لأننا قلنا هما شيئان ماهية ووجود، أحدهما أصيل والآخر اعتباري. فإذا كان الوجود منتزعا فهو اعتباري، إذا لا يبقى لدينا إلا شنو أن نقول؟ أن الماهية شنو؟ أصيلة. هذا المراد من أصالة الماهية. وفي الحقيقة هذا نوع من الاستدلال على أصالة الماهية. الجواب أنتم تفترضون أن الماهية أمر اعتباري بنفسها كمصداق، تلتزمون بأنها أمر اعتباري. ثم قلتم إذا لوحظت بنحو ينتزع منها الوجود الاعتباري حينئذ تصير الماهية أصيلة، هل هذا معقول؟ أنه أمر اعتباري ننتزع منه أمرا اعتباريا، وبعد انتزاع الأمر الاعتباري يصير الأمر الاعتباري الأول أصيلا، هذا معقول؟ ليس معقولا. هذا الانقلاب بعينه أمر اعتباري، ننتزع منه أمر اعتباري، فينقلب الأمر الاعتباري الأول إلى أمر أصيل. هذا عين الانقلاب، وهو مستحيل وغير ممكن. يعني ما سوينا شيء، قاعد نفترض الماهية اعتبارية، ننتزع منها شنو؟ الوجود، والوجود أيضا أمر اعتباري، فكيف تصير الماهية بعد ذلك أصيلة؟ أمر اعتباري ينتزع منه أمر اعتباري، فإذا افترضنا أن الأمر الاعتباري بعد الانتزاع تحول إلى أمر أصيل، هذا معناه الانقلاب بعينه. إذن هذا الكلام غير صحيح. طيب، فتبين بما تقدم وما أشرنا إليه سابقا فساد القول بأصالة الماهية. هذا القول الثاني، أصالة الماهية أن تقيدها مطلقة سواء في الواجب أو الممكن كما نسب إلى الإشراقيين، وفي النسبة خدشة كما قلنا. فهي يعني الماهية عندهم، يعني عند القائلين بأصالة الماهية وهم الإشراقيون، فالماهية عندهم أصيلة بأي معنى؟ ليس المراد مفهوم الماهية، وإنما المراد مصاديق الماهية، وليس المراد المصاديق بما هي هي، وإنما بما هي منتسبة إلى الجاعل بحيث ينتزع منها الوجود. لذلك يقول فهي عندهم أصيلة إذا كانت هذه الماهية ملحوظة بنحو بحيث ينتزع عنها الوجود الاعتباري. إذا لاحظناها بنحو ينتزع منها الوجود الاعتباري، الماهية ايش راح تصير؟ أصيلة. لكن هي بنفسها أصيلة لو اعتبارية؟ اعتبارية. لذلك يقول وإن كانت الماهية في حد ذاتها اعتبارية والوجود المنتزع عنها يعني عن تلك الماهية اعتباريا أيضا، الماهية اعتبارية والوجود المنتزع منها اعتباري، لكن لاحظنا الماهية التي ينتزع منها الوجود فصارت أصيلة. وهذا شنو معنى؟ هذا معناه الانقلاب. شلون يعني؟ هو شو يقول؟ يقول مو نسبناها للواجب، لا مو بس الانتساب يسويها أصيلة، لا ننسبها إلى الواجب فتصلح أن ينتزع منها الوجود، وإذا صلح أن ينتزع منها الوجود صارت أصيلة. إذا تذكرون شرحنا الأصالة والاعتبار، أصالة يعني أكو واحد أصلي والثاني ينتزع منه، فإذا قلنا الوجود هو الأصيل فالماهية تنتزع منه، وإذا قلنا الماهية الأصيلة فالوجود ينتزع منها. يعني شو نريد نقول؟ نقول المنتزع أمر اعتباري والمنتزع منه أصيل، فانتسابها للواجب إيش راح يسبب؟ يسبب أن تكون الماهية منشأ للانتزاع والوجود أمر منتزع. فعند منشأ للانتزاع وعند منتزع، زين منشأ الانتزاع بذاته اعتباري لو أصيل؟ يقولون اعتباري. زين المنتزع أمر اعتباري، ولكن كيف نقول إذا انتزعنا من الأمر الاعتباري أمرا اعتباريا انقلب الأمر الاعتباري الأول إلى أصيل؟ هذا غير معقول. الإنسان مو مصداق للماهية ويرده ويرده بل هذا مطلب المفروض شيخنا واضح. الآن إحنا نقول مصادق الماهية يعني مو الحقائق العينية الخارجية،
يعني الذهنية مصادق
الماهية. إيه الآن ما هي مصادق الماهية؟ الماهية من المعقولات الثانية الفلسفية، مصادقها المعقولات الماهوية، إنسان شجر حجر وغيره، كن تميزون بين المعقولات الثانية الفلسفية والمعقولات الماهوية. هاي مرت عليكم في المنطق. المعقولات الماهوية أيضا مفاهيم يا شيخنا. الماهية من المعقولات الثانية الفلسفية لها مصادق اللي هي شنو؟ المعقولات الماهوية يعني الماهيات الإنسان الحجر الشجر. نأتي هذه الماهية إذا لوحظت للمصادق الخارجية، هل هذه المصادق الخارجية لها أو للوجود؟ إذا لها فالماهية أصيلة، وإذا للوجود فالوجود أصيل. فحينما نقول مصادق الماهية مو مقصودنا زيد وعمرو وخالد الموجودين بالخارج، لا لا، مقصودنا الإنسان الحجر الشجر. نعم إذا آمنا بأصالة الماهية راح يصير المصادق الخارجية هي مصادق المن للماهية. ويرده أن صيرورة الماهية الاعتبارية، أنتم تلتزمون بأن الماهية يعني مصادق الماهية إنسان وحجر وشجر، ماهية مصادق الماهية تلتزمون أنها اعتبارية، مفاهيم ماهوية لا وجود لها في الخارج. أن صيرورة الماهية يعني مصادق الماهية، أن صيرورة الماهية الاعتبارية بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري منها ايش راح اصير؟ أصيلة. هاي أصيلة خبر لقوله صيرورة، أن صيرورة الماهية الاعتبارية أصيلة. شلون صارت أصيلة؟ بانتزاع الباء للسببية، بسبب انتزاع مفهوم الوجود الاعتباري منها. صيرورتها أصيلة ذات حقيقة عينية انقلاب. هاي انقلاب خبر من؟ خبر إن. إن صيرورة الماهية أصيلة هذا شنو؟ انقلاب ضروري الاستحالة. شلون انقلاب؟ هي أنتم تفترضون اعتبارية، زين ماذا ينتزع منها؟ أمر اعتباري، فانتزاع الأمر الاعتباري كيف يصير الأمر الاعتباري الأول أمرا أصيلا؟ هذا انقلاب بعينه، انقلاب مستحيل. طبعا ليش قيد قال انقلاب ضروري للاستحالة؟ فيقول انقلاب ويسكت، والانقلاب دائما هو شنو؟ مستحيل. الجواب كلا، الانقلاب مو دائما، مستحيل. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الحركة الجوهرية. بعض الانقلابات في الحركة الجوهرية نؤمن بأنها انقلابات ممكنة، لذلك ما يحصل هنا من الانقلابات المستحيلة وليس من الانقلابات الممكنة، لذلك قيدها انقلاب ضروري الاستحالة. إذن القول الثاني باطل. القول الثالث، القول بالتفصيل بين الواجب والممكن، فنقول بأصالة الوجود في الواجب عز وجل، ونقول بأصالة الماهية في الممكنات. وهذا القول هو ما ينسب تارة إلى المحقق الدواني بتجديد الواو، أو الدواني بتخفيفها نسبة إلى قرية في إيران، وتارة أخرى ينسب إلى المحقق الداماد. المهم هذا الرأي يفصل بين قولنا واجب الوجود موجود، وبين قولنا الإنسان موجود. فيقول إن كلمة موجود إذا حملت على الواجب فهي تحمل بمعنى، وإذا حملت على الإنسان فإنها تحمل بمعنى آخر. فإذا حملت على الواجب، الواجب موجود، فمعناها العينية، أي أن الواجب هو عين الموجودية، وهذا معناه أصالة الوجود في الواجب. أما في قولنا الإنسان موجود فلا يراد من ذلك العينية، فالإنسان ليس عين الموجودية، وإنما يراد النسبة والانتساب بين الإنسان والموجودية. ولهذا نقول بأن الأصالة للماهية في قولنا الإنسان موجود، الحجر موجود، السماء موجودة، فكلها ليست بمعنى العينية وإنما بمعنى الانتساب، ولهذا تكون الماهية هي الأصل. وحاول أصحاب هذا القول الاستفادة من مطلب ذكره اللغويون في بحث المشتق، وهذا المطلب ينسبه أصحاب هذا القول الدواني ينسبه إلى العرفاء، فيقول إن المشتق على نوعين، النوع الأول المشتق اللي هو الاسم الفاعل، اسم مفعول أو غيره، يكون بمعنى التلبس، أي تلبس الذات بالمبدأ، أي نفترض ذاتا ونفترض صفة ثم نفترض تلبس الذات بهذه الصفة ويتحدان معا في الوجود الخارجي. فلدينا موصوف، سنعبر بهذه الطريقة، لدينا موصوف ولدينا صفة يتحدان خارجا، يتلبس الموصوف بهذه الصفة. مثلا حينما نقول زيد عالم، هذا شنو معنى؟ لدينا ذات وهي زيد، وصفة وهي العلم، وتلبس زيد بهذه الصفة خارجا واتحد معها، فأطلقنا عليه أنه عالم. يعني في الخارج توجد اثنينية، يعني صفة العلم على جهة وزيد على جهة، لو يتحدان معا يتحدان، فنطلق عليهما هذا المشتق وهو عالم. إذن المشتق بالنحو الأول بأي معنى؟ بمعنى التلبس، تلبس الموصوف بالصفة، يعني يوجد لدينا موصوف ويوجد لدينا صفة، فيتلبس الموصوف بالصفة ويتحدان ويصيران حقيقة واحدة، كعالم، ضارب، آكل، شارب، قائم، إلى آخره من الأمثلة. هذا النحو الأول للمشتق. النوع الثاني والنحو الثاني من المشتق أن يكون المشتق لا بمعنى التلبس وإنما بمعنى الانتساب، انتساب شيء لشيء. كما في كلمة اللابن أو التمار أو غيرها من الصفات، فإن كلمة اللابن مشتق ولكنه ليس بمعنى وجود زيد من جهة، واللبن من جهة أخرى، وزيد تلبس باللبن فصار لابنا. هذا صحيح؟ زيد يتلبس باللبن؟ يعني يغض باللبن يصير لابن؟ اللبن أصلا يمكن أن يتلبس به زيد أو لا يمكن؟ لا يمكن. اللبن مو مثل العلم، زيد يمكن أن يتلبس بالعلم فيكون عالم، لكن زيد لا يمكن أن يتلبس باللبن. اللبن ذات خارجية أخرى مستقلة عن زيد. هل يعقل أن تكون الصفة لزيد أو لا؟ اللبن ليس صفة لزيد، ليس كالعلم، العلم صفة لزيد، لكن اللبن ليس صفة لزيد. إذن لماذا قلنا لابن؟ الجواب باعتبار علاقة وانتساب وصلة بين زيد واللبن، وهذه العلاقة هي كون زيد بائعا للبن. بسبب هذه العلاقة بين زيد واللبن أسميناه لابن. العلاقة بين زيد والتمر، بيع التمر، أسميناه تمار. وإلا هو لم يتلبس لا بالتمر ولا باللبن. إذن المشتق صار على نوعين. النوع الأول ذات موصوف وصفة، يعني مبدأ، ويتلبس الموصوف بهذه الصفة كعالم وضارب إلى آخره. النوع الثاني لدينا ذات ولدينا ذات أخرى، تلك الذات الأخرى ليست وصفا للذات الأولى ولا يمكن أن تتلبس بها، ولكن هناك نوع انتساب بينهما وعلاقة وارتباط. هذا الارتباط أجاز لنا أن نطلق عليه المشتق، فنقول لابن وتامر أو تمار وغير ذلك. تماما إذا أريد نضرب مثال عرفي، حينما نقول هذا عراقي، يعني شنو عراقي؟ يعني زيد ذات. والعراق، العراق أيضا شنو؟ شيء آخر غير زيد. وزيد لا يمكن أن يتلبس بالعراق، العراق ليس صفة لزيد، ذات أخرى. نعم باعتبار أن زيد له نحو ارتباط وانتساب بهذه الأرض التي تسمى العراق نطلق عليه عراقي. فالعراقي ليس بمعنى التلبس، فإن العراق لا يتلبس به، وإنما المراد هو الانتساب، يعني هذا الرجل ينتسب إلى العراق. هكذا قولنا لابن، تامر وغير ذلك. صار واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح ذلك نقول تارة نقول الله موجود، وتارة نقول الإنسان موجود، وكلمة الموجود في كلتا الجملتين اسم مفعول، وهو من مشتقات، مشتق. لكن المشتق في الجملة الأولى الواجب موجود أو الله تعالى موجود من المشتق بالمعنى الأول، اللي هو بأي معنى؟ التلبس، أي أن ذات الواجب تلبست بالوجود. نعم باعتبار أن الواجب صفاته عين ذاته، فنقول هو عين حقيقة الوجود، فيكون الوجود أصيلا في الواجب لأنه عين حقيقة الوجود. أما في المثال الثاني الإنسان موجود، فهذا المشتق بالمعنى الثاني. يعني شنو بالمعنى الثاني؟ مو بمعنى التلبس، فالإنسان غير متلبس بالوجود، وإنما المراد وجود علاقة وارتباط بين هذه الماهية وهي الإنسان وبين الوجود المطلق وهو الواجب عز وجل. فبسبب هذه العلاقة والارتباط بين هذه الماهية وبين الوجود المطلق والجاعل وهو الواجب عز وجل، قلنا الإنسان موجود. وإلا الإنسان متلبس بالوجود أو لا؟ لا، ليس متلبس بالوجود. ولهذا قالوا إن هذه الماهية باعتبار ارتباطها وانتسابها إلى الجاعل والوجود المطلق تكتسب حيثية اللي أسميناها الحيثية المكتسبة، تكتسب حيثية، هذه الحيثية أجازت لنا أن ننتزع منها الوجود ونحمله على الماهية. فالوجود إيش راح يصير؟ الوجود اعتباري لأن منتزع، فالماهية راح تصير هي الأصيلة. إذن الماهية في الممكنات هي الأصيلة، ولكن الوجود في الواجب هو الأصيل كما بينا. يعني قولنا الله موجود راح يصير كقولنا زيد عالم بمعنى التلبس، أما قولنا الإنسان موجود فراح يصير كقولنا زيد لابن، ماكو تلبس وإنما شنو؟ مجرد انتساب إلى الوجود. قال يقول المصنف مما ذكرناه في بيان القول الأول وبطلان القول الثاني تبين أيضا فساد القول بالتفصيل. يا قول افتح قوس، بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن. طبعا احنا عندنا مشكلة وين؟ في أصالة الماهية في الممكن، وإلا أصالة الوجود في الواجب نحن نقبله ولا إشكال لدينا في ذلك. إذن في الحقيقة نحن لدينا مشكلة في الشق الثاني كما قال به الدواني أو الدواني، وقرره المحقق الدواني بأن الوجود، يعني قرب هذا القول بأن الوجود، شوف نسب المطلب إلى من؟ إلى العرفاء، بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين. متأله صيغة مبالغة، يعني المتوغل في علم الإلهيات وفي ذات الإله، يعني العرفاء الأجلاء، فينسب هذا القول إلى المتألهين، لأن المتألهين ذهبوا إلى الوحدة الشخصية للوجود وقالوا هو مصداق للواجب سبحانه وتعالى، أما غيره فهو ظلال وإلى آخره. مطلب تفصيلي يأتي في محله. بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين، طبعا نسبه إلى المتألهين، لكن صدر المتألهين رفض هذه النسبة، رفض هذه النسبة إلى العرفاء والمتألهين، بل عبر عنه بتعبير شديد قال حاشاهم عن ذلك. حاشاهم، صدر المتألهين يقول حاشاهم عن ذلك، لأن ظاهر هذا قول شنيع. تدري ليش شنيع؟ لأنه قاعد يفترض في الممكنات، يفترض أن الموجودية بأي معنى؟ بمعنى الانتساب والرابطة، كانتساب زيد إلى اللبن، يعني توجد ذاتان زيد ولبن وبينهما انتساب فقلنا زيد اللبن. هذا القول إذا طبقناه على الوجود في الممكنات شو راح يصير معنا؟ راح يصير عندنا الممكن له ذات والواجب له ذات، والممكن إذا انتسب إلى الواجب حملنا عليه الوجود، وهذا يعني يوجد وجودان أحدهما في قبال الآخر، ممكن وواجب، وهذا فيه إشكال يأتي في محله إن تعرضنا له، يلزم منه الشرك على بعض الصور ويلزم منه أزلية الممكن على صور أخرى، ليس هذا محل كلامنا. قال أن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين حقيقة، هذا خبر عنه، حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى، وتتأصل الماهيات الممكنة. الآن جينا وين؟ للممكنات. تتأصل الماهيات الممكنة، هي اعتبارية، الماهيات اعتبارية، ولكن كيف تتحول إلى أصيلة؟ يقول بنوع من الانتساب إليه، اللي هو شنو؟ وهو الواجب سبحانه وتعالى. فوجود الماهيات يصير اعتباريا، الماهية تنسب للواجب فينتزع منها الوجود، فالوجود اعتباريون. فإطلاق الموجود على الواجب تعالى في قولنا الواجب موجودون بمعنى أنه عين الوجود، يعني مشتق استعمل بالمعنى الأول، يعني تلبس بالوجود وصفاته عين ذاته. زين، أما في قولنا الماهية موجودة، الإنسان موجود، وعلى الماهيات، إطلاق الموجود على الماهيات الممكنة بمعنى أن الماهيات منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب، يعني أطلقنا المشتق بأي معنى؟ بالمعنى الثاني، نحو انتساب وليس تلبس، الماهية تنتسب إلى الواجب فينتزع منها الوجود، فالوجود اعتباري والماهية أصيلة. ويرده، يرده أن الماهية، أنتم تقولون إن الماهية إذا انتسبت إلى الواجب صارت أصيلة وانتزعنا منها مفهوم الوجود، فنسألكم هذا السؤال، أن الماهية أضيف إليها شيء بعد الانتساب أو لم يضف إليها شيء؟ فرضان لا ثالث لهم. بعبارة أخرى، الماهية ما بعد الانتساب إلى الواجب تغيرت وتبدلت عن الماهية ما قبل الانتساب أم بقيت على حالها؟ فرضان لا ثالث لهم. إن قلت بأن الماهية بقيت على حالها ما بعد الانتساب ولم تختلف عما قبل الانتساب ولم يضف إليها شيء، قل ما هي قبل الانتساب أصيلة لو اعتبارية؟ اعتبارية، هم يقولون اعتبارية. فإذا افترضنا أنها بعد الانتساب صارت أصيلة فهذا نوع من الانقلاب المحال، أنتم تفترضون أن الماهية لم تتغير، الماهية بقيت على حالها ولم يضف إليها شيء، وهي بعد الانتساب نفسها ما قبل الانتساب، فكيف صارت قبل الانتساب اعتبارية وما بعد الانتساب أصيل؟ هذا انقلاب محال. أما إذا اخترتم الفرض الثاني أن الماهية ما بعد الانتساب تغيرت وتبدلت، بمعنى أنه أضيف إلى الماهية شيء ما بعد الانتساب جعلها تختلف عن الماهية ما قبل الانتساب، فالماهية ما قبل الانتساب اعتبارية لكن أضفنا إليها شيء فصارت أصيلة. زين نسألكم، ما هو ذلك الشيء الذي أضيف للماهية؟ نحن في عالم الإمكان لا يوجد لدينا إلا شيئان، وجود وماهية. فإذا افترضنا أن الماهية تغيرت بإضافة شيئين فلا بد أن يكون ذلك الشيء هو الوجود، فالماهية صارت أصيلة لأننا أضفنا لها شيء، ذلك الشيء هو الوجود، إذ لا يوجد غير الماهية إلا الوجود. هسه أنتم لا تسمونه وجود، سموه حيثية مكتسبة، لكنه في الحقيقة هو شنو؟ الوجود. الحيثية المكتسبة ليست أمرا ثالثا في قبال الماهية والوجود. إذن بالنتيجة الماهية صارت أصيلة ببركة إضافة الوجود إليها، وهذا معناه أن الأصالة للوجود، لأن الوجود بسبب أننا أضفناه للماهية صارت أصيلة، فبواسطة الوجود صارت أصيلة. إذن الأصالة الحقيقية لمن؟ للوجود. إذن إذا كانت الماهية على حالها ولم يضف لها شيء ومع ذلك تحولت من اعتبارية إلى أصيلة فهذا انقلاب. أما إذا أضيف إليها شيء، ماذا أضيف لها؟ ليس هناك شيء يضاف إليها إلا الوجود، فصارت أصيلة ببركة الوجود. إذن الأصيل أولا وبالذات هو الوجود، قال وليس الماهية. ويرده أن الانتساب إلى الوجود المذكور له فرضان. الفرض الأول إن استوجب واستلزم عرض حقيقة عينية على الماهيات كانت هي الوجود، عفوا هذا خبر، كانت هي الوجود، هذا حسب التسلسل مع الشرح مالتي، الفرض الأول والفرض الثاني، هذا الفرض الثاني. يعني شو افترضنا؟ أن الماهية أضيف إليها شيء، أن الانتساب المذكور إن استوجب إضافة شيء إلى الماهية، ما هو ذلك الشيء؟ ذلك الشيء يقوم بالعرض للماهية. إن استوجب عرض حقيقة عينية على الماهيات، وما هي تلك الحقيقة التي تعرض على الماهيات؟ لا يوجد غير الماهية إلا الوجود. يقول كانت، يا هي كانت تلك الحقيقة العينية هي الوجود، إذ لا يوجد غير الماهية إلا الوجود، فالأصالة راح تصير علما في الحقيقة للوجود، إذ ليس للماهية المتأصلة بعد الانتساب ليس لها إلا حيثية الماهية والوجود. فإذا افترضنا أضيف شيء للماهية جعلها أصيلة فذلك الشيء هو الوجود، فالأصالة للوجود. لذلك يقول وإذا لم تضف الأصالة إلى الماهية إلا بتوصف ذلك الشيء وهو الوجود. إذن الأصالة الحقيقية المن فهي للوجود. هذا الفرض الثاني حسب شرحنا. الفرض الأول: وإن لم يستوجب الانتساب شيئا وكانت حال الماهية قبل الانتساب وبعد الانتساب سواء لم تتبدل ولم تتغير، مع ذلك تقولون قبل الانتساب اعتبارية بعد الانتساب أصيلة، هذا شنو معنى؟ كان تأصلها بالانتساب انقلابا وهو محال، إذ لم يتغير شيء فلماذا تحولت من اعتبارية إلى أصيلة؟ هذا انقلاب محال. وبهذا يبطل القول الثالث وأبطلنا القول الثاني. إذن الصحيح هو القول الأول: أصالة الوجود واعتبارية الماهية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.